واجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة، ويذكرهم ربي في من يذكرهم في الملأ الأعلى. أيها الإخوة في الله، هذا الدرس هو من ضمن دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة التي تحييكم أجمل ترحيب، والتي يتفيأ ظلالها أكثر من 82 دولة. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن العلم نور وأن العلم بركة، فمن أعطاه الله إياه فقد أعطاه حظا عظيما، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم لا يستطاع براحة الجسد، فلا بد من الجد والاجتهاد. وأما إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. ولأجل هذا، فمن أراد أن يتعلم ويسود في العلم فلا بد أن يجد ويجتهد. فإن الإنسان لا يلزم أن يكون طالب علم، أو لا ينبغي أن ينسب نفسه لأن يكون طالب علم إلا إذا جد واجتهد، لأن الإنسان كل إنسان طالب علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني ولو آية. أما أن ينسب إلى العلم وطلبة العلم وهم الذين عرفوا بذلك، فلا بد أن يعطي نفسه بعد توفيق الله وتسديده حظها من العلم والجد والاجتهاد. أيها الإخوة في الله، هذا الدرس وقد وصلنا فيه إلى باب السواك، وقد شرحنا فيه أن السواك من سنن المرسلين، وقيل أن أول من استاك هو إبراهيم عليه السلام، وذكرنا بعض المسائل كما يذكر الإخوة ذلك. وكنا قد توقفنا إلى أن السواك كما ذكرنا أنه مسنون في كل الأوقات، وذكر النووي رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه سنة ومشروع، ولم يخالف في ذلك إلا إسحاق بن راهوية وداود الظاهري. وقلنا أن الراجح والله أعلم أنه سنة مؤكدة، إلا أنه ينبغي للإنسان حينما يعلم أن السواك سنة مؤكدة فإنه يتأكد في مواضع. فالسواك مع أنه سنة إلا أنه يتأكد في مواضع. أول هذه المواضع الوضوء، فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإنه يشرع له ماذا؟ أن يستاك، يشرع له أن يستاك. وقد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وكذلك ابن خزيمة أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، أمرت بالوضوء عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك على أمتي أمرت بالسواك عند كل وضوء. فهذا يدل على أن السواك يعطي الوضوء عبادة أزيد مما لو توضأ بلا سواك، وهذا يدل على أن الوضوء بالسواك سنة مؤكدة، وأن الصلاة بالسواك سنة مؤكدة. ولأجل هذا كان من المؤكدات في السواك هو كذلك الصلاة. أما دليل استحباب السواك عند الوضوء فلما رواه مالك في موطئه، وكذلك البخاري معلقا بصيغة الجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا حديث إسناده صحيح، وهو من أحاديث بلوغ المرام. وأما الموضع الآخر الذي يتأكد فيه السواك فهو الصلاة، فيستحب للإنسان إذا شرع المؤذن في الإقامة أن يخرج السواك فيستاك ويدعو، وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، وهو حينما يشرع المؤذن بالإقامة فإنه يستحب له أن يدعو وكذلك يستاك، بحيث يكون سواكه نهايته قبل أن يكبر فيقول الله أكبر. وهذا من السنن التي ينبغي أن تشاع بين الناس. نعم الحمد لله فيه من أهل الخير من يصنع ذلك ومن عامة الناس، إلا أن إشاعته أفضل، بحيث لا تستطيع أن تلتفت ذات اليمين أو تلتفت ذات الشمال إلا ورأيت من يطبق هذا، فهذا يدل على إحياء السنة. ومما يدل على استحباب السواك عند كل صلاة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. فإذا حديث لولا أن أشق على أمتي جاء من حديث من مع كل وضوء وجاء عند كل صلاة، مع كل وضوء وجاء عند كل صلاة. واستدل بعض أهل العلم على أن مع كل وضوء على أنه لو تمضمض وتسوك فإنه يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. أما السواك في الصلاة فإنه يستحب عند كل صلاة، بحيث إذا كبر ورفع يديه للتكبير فإنه لا ينبغي له أن ينشغل إيش إلا بماذا؟ إلا بالصلاة، لا ينبغي له أن ينشغل بالسواك إذا كبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلة، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: إن في الصلاة لشغلة. وعلى هذا فإنه يستاك قبل أن يكبر، فيستاك، فإذا أراد أن يكبر وضعه في جيبه الأعلى أو في جيوبه الأمامية الخلفية أو الجانبية ثم يكبر. إذن هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث هو عند الانتباه من النوم، هو عند إيش؟ الانتباه من النوم. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن يستحب للإنسان عند انتباه من النوم أن إيش؟ استاك. وكونه إذا قام من الليل فإن هذا إنما كان من غالب فعله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو قام من النهار فإنه له أي أن يستاك أيضا. وينبغي للإخوة والأخوات وكذلك نحن جميعا أن يكون الإنسان عنده سواك في ثوبه وسواك عند نومه، سواك عند نومه، بحيث يطبق السنة إذا قام من النوم، لأن بداية صباح تبدأ فيه بالسنة بداية خير ونعمة، فإن من أعطي السنة فقد أعطي خيرا كثيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يعد الوضوء حينما جاء الماء وهو قد تيمم، قال: أصبت السنة. وقال للذي لم يصب بالسنة: لك الأجر مرتين، مما يدل على أن إصابة السنة أعظم من الأجرين، فإن إصابة السنة أعظم من الأجرين. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يضع سواكا عند نومه، بحيث إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. الأمر الرابع عند دخول المنزل، ولهذا روى مسلم عند دخول المنزل، ولهذا روى مسلم في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. وهذا يدل على استحباب السواك عند دخول المنزل. وقد استشف بعض أهل العلم حكما في ذلك، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه يشتد أن توجد منه الريح، كان يشتد أن توجد منه الريح، فكان عليه الصلاة والسلام إذا اقترب الإنسان منه لا يكاد يرى بل لا يجد شيئا إلا شيئا طيبا وريحة طيبة، حتى إن عرقه صلى الله عليه وسلم كانت أم سليم تأخذه وتضعه في قارورة فتقول: نطيب به صبياننا، وكان من أحسن الطيب بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يشتد أن توجد منه الريح، حتى إنه مرة من المرات اجتمعت عائشة وميمونة وسودة يريدون أن أو يريدنا أن لا يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حفصة، عندما أكل عند حفصة جرة عسل، فقال يا رسول، قالت عائشة: فقلت لسودة وميمونة: أيتكن دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلتقل: يا رسول، ما هذه الريح أكلت مغافير؟ فسوف يقول لك: لا، بل سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جرست نحله العرفط، يعني أن النحلة أخذت منين؟ من العرفط، وهو الصمغ، شجر الصمغ، فيكون أثر العسل من سبب الشجر. فسيقول لك: لا، بل سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: جرست نحله العرفط. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أكل هذا العسل، مما يدل على ماذا؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد أن توجد منه الريح. وبعض الناس ربما يكون في فمه بعض الرائحة الكريهة، إما بخر وإما بعض الأشياء، فلا يبالي إلا بنفسه ولا يبالي بالآخرين. ولهذا نهي العبد أن يأكل الكراث أو الثوم أو البصل لأجل ألا يؤذي عباد الله، بل ولأجل ألا يؤذي الملائكة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، مما يدل على أن الملائكة المقصود بها ملائكة المسجد، وإلا فإن الإنسان لو صلى في بيته فإن ثمة ملائكة عن يمينه وعن شماله، ولكن هؤلاء الملائكة إنما المقصود بهم ملائكة المسجد، كما نص على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. فقد التمس أهل العلم حكمة ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا دخل بيته اقترب من أهله، فكان يقبل نساءه صلى الله عليه وسلم، كما أشارت عائشة إلى ذلك كما في الصحيحين. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يتجمل لأهله مثلما كان الأهل يحبون أن يتجملوا له، فكان هذا من معاشروهن بالمعروف. فإذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع من يمون، فما بالك بمن يكون عامة من غير عامة خلطائه. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقي، وكثيرون هم الذين يتقون مع الآخرين ولا يتقون مع أهليهم، أليس كذلك؟ فربما لبس ثيابا رثة في بيته ولا يبالي في رائحته، لكن إذا أراد أن يخرج عند الناس ألبس أحسن الثياب وتطيب أحسن الطيب. فأما محمد صلى الله عليه وسلم فكان يطبق السنن في كل شيء حتى مع أهله، فكان إذا أراد أن يدخل المنزل بدأ بالسواك. الموضع الرابع أو الخامس، قال أهل العلم: عند تغير الرائحة. الموضع الخامس عند تغير الرائحة، يعني رائحة الفم. ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ذكره الحنابلة وذكره الشافعية وذكره غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر ابن دقيق العيد في كتاب إحكام الأحكام، قال: ولعله يستدل بذلك، يعني عند تغير رائحة الفم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، لأن من عادة من صمت ولا يتكلم فإن فمه ماذا يكون حاله؟ يتغير. فلما كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، دل على أن ذلك من باب الالتماس، أو من باب دلالة الإيماء، أو من باب دلالة الالتزام، أن من عادتي أن من كثر صمته أو تغير رائحته فإنه يستاك. من السنن أيضا عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن استدل الحنابلة وغيرهم وكذلك الشافعية وغيرهم على أن يستحب الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتسوك، واستدلوا على ذلك بما جاء عند الدمياطي في المتشر الرابح، أنه قال من حديث علي بن أبي طالب: إن أحدكم إذا أراد أن يقرأ فليشوص فاه بالسواك، فإن الملك لا يضع فاه على موضع فيه، فما خرج من جوفه دخل في جوف الملك أو الملك، ألا فطيبوا أفواهكم بالقرآن. والحديث فيه سنده بعض الضعف، إلا أن الدمياطي حسنه، ومن المعلوم أن الحديث له طرق يدل على أن له أصل، يدل على أن له أصل. فيستحب للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يشوص فاه بالسواك، أن يشوص فاه بالسواك. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن السواك كما هو معلوم يستحب عند الوضوء، يستحب عند الوضوء، ونحن سوف نشرع إن شاء الله في بعد باب السواك، السواك في سنن الوضوء. لكن ينبغي أن نذكر، إن كنتم تذكرون، ذكرنا طريقة التسوك، كل ما ذكرناه بعض أهل العلم بعض أهل العلم قال يستحب التسوك عرضا. ما معنى عرضا؟ كيف طريقة عرضا؟ يعني هكذا. طيب يعني إيش هكذا؟ قالوا لأما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا، والحديث سنده ضعيف، فإن في سنده رجلان ضعيفان، أحدهما يسمى اليمان ابن عدي، والثاني يسمى ثبيت ابن كثير، وهما ضعيفان. وذكر الأطباء أنه يستاك أو يستاك طولا. كيف يعني هكذا؟ يستاك إيش؟ طولا. يقول لأن أغشية الأسنان تتأثر فيما لو استاك عرضا. أما اللسان أظن شرحنا هذا، أما اللسان فإنه يستاك طولا، يستاك طولا، يستاك طولا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو طرف السواك على لسانه وهو يقول إيش؟ أع. شرحناه ولا ما شرحناه؟ ها؟
اللسان فقط.
نعم. إذن عفوا. إذن الأقرب والله أعلم على أنه لم يرد دليل على أنه يستك عرضا أو يستك طولا، كل ذلك يدل على الجواز. ونحن ذكرنا قاعدة، من يذكرها منكم أيها الإخوة؟ من يذكرها؟ أننا نقول كل ما جاء الشرع بمشروعيته ولم يبين لنا صفته دل على أن كل صفة تؤدي فعل هذا المشروع تدل على أنها
صحيحة،
جائزة، تدل على أنها جائزة. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السواك ولم يبين لنا كيفية طريقة التسوك، مما يدل على أن أي طريقة تدل على الجواز تدل على الجواز، والله تبارك وتعالى أعلم. وقد ذكرنا في آخر الحلقة حكم التسوك، أيهما أفضل، باليمين أم باليسار؟ وقلنا سوف نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. بعض أهل العلم قال يستحب السواك باليمين، قال لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالمنام، أريت في المنام، قال أريت في المنام وأنا أتسوك بسواك، فجاءني رجلان فدفعت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر كبر فدفعته للأكبر. ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث؟ ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث؟ يلا.
أنه دفع للأكبر وهو كان على يمينه.
من هو اللي أكبر عن يمينه؟ لا، أقول الدليل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أتيت أريت في المنام وأنا أتسوك بسواك فدفعته للأصغر منهما. قالوا لو كان الرسول كان يستاك باليسار لقال فأخذته باليمين فأعطيت، لأنه لا يعطي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ إلا باليمين، فلما كان يستاك قال فدفعت، والفاء تفيد التعقيب، قالوا دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يستاك باليمين، وهذا يعني يلتمس لكنه ليس صريحا في المقصود، لكنه ليس صريحا في المقصود. وقال بعضهم إنه يستحب السواك باليسار، وذكر أبو العباس بن تيمية هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يستحب السواك باليسار، لأن السواك إنما هو مطهر للفم، وما كان مطهر للفم فإن من المعلوم أن الإنسان يريد أن يزيل الأشياء العالقة في الفم، والأشياء العالقة في الفم إنما تزال بماذا؟ في ما دون اليمين، كقول عائشة كما في الصحيحين كان يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره، وأما ما عدا ذلك فإنه يستاك باليسار، هذا قول. وقال بعض أهل العلم إن كان يريد بسواكه التنظف يستاك باليسار، وإن كان يريد بسواكه تطبيق السنة ليس إلا فيستاك باليمين. والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب مالك، والذي يظهر والله أعلم هو مذهب مالك، فإنه سئل رحمه الله فقال الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ومعنى ذلك كما قلت أنه صلى الله عليه وسلم بين استحباب السواك ولم يقل بيمين أو بيسار، مما يدل على أن كل أمر ثبتت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب ربنا، ولم يرد إلينا شيء في صفته دل على أن كل صفة تؤدي فعل هذا المشروع فإنها جائزة، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا هو الظاهر وهو قول مالك رحمه الله رحمة واسعة.
طيب إذا ثبت هذا، إذا ثبت هذا فإنه ثمة فرق بين أن يستاك عرضا أو طولا وبين أن يبدأ بشقه الأيمن، فإن السنة أن يبدأ بشقه الأيمن لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يحب التيمن في شأنه كله، فهذا يدل على استحباب بداية البداءة باليمين والله أعلم، فيبدأ بالشق الأيمن ثم يبدأ بالشق الأيسر، وكل ذلك جائز أيها الإخوة، كل ذلك جائز. وكما قلت نحن نشرح كتاب فقه لابد أن نذكر جميع المسائل، وقد يقول بعضكم أن هذه المسائل الأمر فيها واسع، نحن نقول الحمد لله الأمر فيها واسع، لكن من أراد أن يزيد في الطاعة ويؤجر على ذلك فالحمد لله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين كثيرا من المسائل مما يدل على أن الأمر في هذا واسع والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإنه يشرع للإنسان أيضا أن يطبق سنن الفطرة، أن يطبق سنن الفطرة، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار أو أظافر ونتف الإبط. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر هي إزالة الشيء الطويل، إزالة الشيء الأظافر الطويلة. وقد ذكر بعض أهل الفقهاء إلى أن ذكروا صفة في تقليم الأظفار يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم البنصر ثم الإبهام أو غير ذلك من الصفات، وأنا أقول للإخوة والأخوات وأقول لكم أنتم أيها الإخوة أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء يبين كيفية تقليم الأظفار، فسواء بدأ بالإبهام أو بدأ بالخنصر أو بدأ البنصر أو غير ذلك، كل ذلك جائز، وكل ما يذكره الفقهاء في هذا ليس عليه دليل، ونحن إنما نتعبد بقول فلان أم علان أم بما قاله الله سبحانه وتعالى وأوحى على رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما نتعبد بما بين لنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعلى هذا فإن نقول أي صفة قلم أظفاره فإنه لا بأس إلا أنه يبدأ باليمين، سواء بدأ بإصبعه الإبهام أو بالخنصر أو بالوسطى كل ذلك جائز، لكن الأفضل أن يبدأ باليمين لأن هذا أفضل لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. على هذا لم يثبت حديث في كيفية تقليم الأظفار، وليس فيه طريقة معينة، ولا يثبت فيه يوم إلا يوم الجمعة، استحب يوم الجمعة مطلقا، وأما غيره فلا بأس كل ذلك جائز، فمتى احتاج الإنسان فإنه يفعل. وقد كان ابن عمر إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فإنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة، وقد جاء مرفوعا، وقد جاء مرفوعا ولكن في سنده ضعف، ولكن في سنده ضعف، وهو ابن السموال، هذا رجل اسمه عبد الله أو محمد بن عبد الله وعبد الله بن محمد السموال، وهو حديث ضعيف لا يصح مرفوعا، وإنما هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك يستحب قص الشارب، وقص الشارب إذا احتاج إلى ذلك، مثل أن يطول الشعر إلى ما زاد عن الشفتين فإنه يستحب تقليم الأظفار، أو يزداد كثيرا فإنه يستحب له أن يأخذ شيئا من شعره. وطريقة قص الشارب، وطريقة قص الشارب إما أن يقص فقط ما زاد عن الشفتين كما جاء في الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة أنه وضع العود على أعلى الشفتين ثم قال جز، يعني أن ما زاد فإنه يأخذ منه. وقال بعضهم يستحب قص الشارب عام، وهو لا يسمى شارب إلا بالعموم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، والجز هو العموم. والراجح والله أعلم أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن لا ينبغي أن يكون كثيرا، وهذا من السنن، قص الشارب من السنن، وهذا مذهب عامة أهل العلم. وأخطأ ابن حزم رحمه الله فجعله فرض وذكره إجماعا، والصحيح أنه ليس في المسألة إجماع بل عامة الفقهاء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن قص الشارب سنة، على أن قص الشارب سنة. ولكن إذا زاد عن الأربعين ولم يقص واحتاج إلى ذلك، وكذلك زاد عن الأربعين في تقليم الأظفار ولم يحتاج إلى ذلك، أو حلق العانة، وحلق العانة هو الاستحداد الذي جاء في الحديث، فقول الاستحداد يعني استعمال الحديدة التي بها يزول حلق العانة، وهو الشعر النابت فوق الذكر وفوق قبل المرأة، فإنه يستحب للإنسان أن يحلقه لأجل ألا يجتمع الأوساخ فيها. وأما ما زاد عن الأربعين في نتف الإبط، وكذلك يستحب نتف الإبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف إبطه، وأي شيء صنع في هذه الإزالة إما بوضع بعض الأدهان أو النورة أو غير ذلك مما يعرفه الناس في عاداتهم فإن ذلك جائز، إلا أن النتف الإبطي أفضل وحلق العانة أفضل لأجل ألا يتضرر الإنسان ولا يتألم. وإذا تأخر الإنسان عن 40 يوما في نتف الإبط وقص الشارب وحلق العانة فهل هذا محرم؟ جاء حديث الجواب، جاء حديث عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أمر النبي، وفي رواية أمر، ألا يزاد عن 40 يوما في قص الشارب، أو حد لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط ألا نزد على 40 يوما. فقال بعض أهل العلم إن هذا ما زاد فهو مكروه، وهذا نسبه النووي رحمه الله إلى قول عامة أهل العلم، إلى قول عامة أهل العلم، وقال بعضهم إذا زاد عن 40 فهو محرم، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك مكروه، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك مكروه، ما زاد عن 40 فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أنه من الفطرة، والثاني لأن مثل هذه الأشياء إنما هي مما بالجبلة، فالإنسان مأمور بماذا؟ بالفعل، والفعل مثل هذا يدل على الاستحباب، وأما إذا نهي عن الفعل فإنما يدل على التحريم. فحلق اللحية محرم لأنه أمر بالترك، فإذا فعل فقد خالف، وأما قص الشارب فهو مأمور بالفعل، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فمنه الواجب ومنه المستحب، ومن المعلوم أن مثل هذه الأشياء ليست من باب إلا من باب الإرشاد والتوجيه، ولهذا كان مذهب عامة أهل العلم على أن ذلك على سبيل الاستحباب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فمن المعلوم أن الإنسان يقص أظفاره ويحلق شعره، وماذا يصنع فيها؟ فماذا يصنع فيها؟ الجواب جاء عند ابن أبي شيبة من حديث محمد بن سيرين والحسن أنهما كانا يدفنان الشعر والأظفار، أنهما كانا يدفنان الشعر والأظفار. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله في مسائله أنه قال كان ابن عمر يصنع ذلك، فهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له، لا أقول يستحب، لكن ينبغي له إذا قص أظفاره أن يدفنها، فإن لم يدفنها بأن وضعها في منديل ثم وضعها في القمامة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما السن فإن من الناس إذا سقط أسنان أطفاله فإنه ماذا؟ يدفنها. فهذا جاء كما قلت في بعض الآثار لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن دفنها فحسن وإن ألقاها في القمامة فحسن، كل ذلك جائز، لكنها ينبغي أن تزال عن مرأى الناس لأن ذلك مما يستقدر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 من الفطرة: الختان، ونحن نشرح الختان، والختان للرجال والنساء. أما الرجال فهي إزالة الحشفة التي في أصل الذكر، فإنه يجب على الرجل إذا وجبت عليه الصلاة والطهارة. ما حكم الختان في حق الرجل؟ الجواب واجب إذا وجبت عليه الطهارة والصلاة، ومتى تجب عليه؟ حين البلوغ. وأما من لم يبلغ فإنه يستحب. هذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، لأن الإنسان إذا وجبت عليه الطهارة فإنه ربما يكون قد تعلق بعض النجاسات وبعض البول في تلك الحشفة، فربما وقعت في ثيابه بعدما تلتصق بجسده فيقع في عدم التنزه من البول. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فرآهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير كما جاء في بعض الرواية في بعض الروايات، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وفي رواية كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا يدل على أن الإنسان واجب عليه أن يستنزه من البول، ومن لم يختتم من حق من الرجال فإنه لا يستتر ولا يتنزه من البول، ولهذا يجب عليه إذا بلغ، وأما قبل ذلك فإنه مستحب أو جائز لأجل أن لا يتألم أو ربما يشق عليه وقت الكبر. وأما أن المرأة فالراجح والله أعلم أن ذلك جائز، أن ذلك جائز وليس بواجب في حق المرأة، والمرأة طريقة ختانها إزالة الحشفة التي كأنها عرف الديك، وعلى هذا فمما يدل على أن المرأة لها أن تختتن ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الغسل، قال: ومس الختان الختان، إذا التقى الختان بالختان فهذا يدل على أن المرأة تختتن والرجل يختتن، هذا هو الأقرب، ولكنه ليس بسنة وليس بواجب، هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وعلى هذا لو لم تختتن المرأة أو كان البلد لا يعرفون ذلك فكل هذا جائز، ولا ينبغي أن نستغل من قبل المستشرقين أو من بعض كتاب الذين تأثروا بكتب المستشرقين حينما يتحدثون عن مثل هذه القضية، وأن الدين عذاب. ليس الدين عذاب، ولكن العالم ولكن الرب سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو أدرى بنا، فقد قال صلى الله سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم وإن لم ندرك ذلك. ولهذا قالوا من حكمة ذلك أن المرأة تقل غلمتها، يعني شدة شهوتها، والحكمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التماس، ولكن طاعة الله هي أعظم شيء، لكن طاعة الله سبحانه وتعالى هي أعظم من كل شيء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فمتى يختتن الإنسان؟ متى يختتن الإنسان؟ نعم، يعني متى يختتن؟ ما روى البخاري، الجواب روى البخاري قال بعض أهل العلم أنه يختتن قبل أن يدرك، يعني قبل أن يبلغ، قريبا من البلوغ وقبل أن يبلغ. وقد روى البخاري من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عمرك كم؟ مثل من أنت حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون أطفالهم حتى يدركوا. مثل من أنت حين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كنت يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون حتى يدركوا. يعني أنهم من عادتهم قريش أن لا تختن إلا قبل البلوغ، يعني الصبي مراهق، ابن 10 ابن 11 ابن 12 سنة. وقال بعضهم إنه يستحب في السابعة، في اليوم السابعة، أو عمره سبع أو في اليوم السابعة، وهو رواية عند الإمام أحمد. وذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك مكروه لأنه من فعل اليهود، وجاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام ختن ابنه إسحاق وعمره سبع. وأقول والله أعلم أنه حينما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم متى يختتن حال الصغر فإنه كل ذلك جائز، فإن اختتنوه بعد ولادتي بثلاثين أو بعشرين يوما أو بعد ولادتي بشهرين أو ثلاثة شهور كل ذلك جائز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. على هذا هل في حد محدود في الختان؟
لا لم يرد عن الرسول
صلى الله عليه وسلم. نقول لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالأصل فيه الجواز سواء كان حال ولادته بعده بشهر أو بأسبوعين أو بعد ذلك بشهرين أو سنة أو سنتين أو قبل البلوغ، كل ذلك جائز، لكن الذي هو واجب ما هو؟ حال البلوغ، لأجل أنه واجب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإننا نقول أننا حينما تحدثنا عن الحلق وغير ذلك من الأحكام فإننا يستحب لنا أيضا كما كان الفقهاء يذكرون ذلك أن نتحدث عن الرأس وحلق الرأس. حلق الرأس له أربع مواضع، حلق الرأس له أربع مواضع معي يا أخوان. الموضع الأول حلقه في الحج أو العمرة، حلق الرأس في الحج والعمرة، فإنه واجب من حيث العموم أن القص والحلق واجب، لأن الراجح أن حلق الرأس في الحج والعمرة واجب، وهو من أركان من واجبات الحج، إلا أن الحلق مستحب لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، وفي رواية اللهم ارحم للمحلقين، ثلاث مرات يقول اللهم ارحم المحلقين. طيب هذه الموضع الأول، الموضع الأول، الموضع الأول ما هو؟ حلقه في الحج والعمرة، وهذا كما قلت أما الحلق فهو سنة مؤكدة، والله تبارك وتعالى أعلم، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين، وفي رواية اللهم ارحم المحلقين. الثاني حلقه لحاجة كالتداوي، حلقه لحاجة ماذا؟ كالتداوي، فإن الإنسان أحيانا يحلق رأسه لأجل الحجامة أليس كذلك؟ فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهو مباح، وهو مباح. هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو مهم جدا أن نذكره، وهو حلقه للتعبد، للتعبد والزهد ودلالة على التوبة. معي أخوان؟ النوع الثالث يحلقه لأجل التعبد، فإن من الناس أو من العوام من إذا تاب كان فاسقا أو مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه بالذنوب، فإذا تاب ذهب إلى الحلاق وحلق رأسه بالموسى فيقول هذا نوع من التدين، وإذا تاب الله عليه فلا يبقي شيئا من شعره، دائما بالموس. تقول لماذا؟ يقول أفضل هذا هم اللي تعبدون. نقول لا يا أخي، لا يسوغ لك أن تتعبد الله بغير ما شرع. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا من علامات وشعار من أهل البدع، وقد أنكر مالك حلق الرأس إلا في حج أو تداوي، فإن كان لغير حاجة كره مالك خوفا من التشبه بأهل الأهواء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فقام رجل كث اللحية محلوق الرأس، فقام رجل كث اللحية محلوق الرأس، فهذا يدل على أنه لا ينبغي حلقه ولا يجوز إذا كان على وجه الزهد والتعبد. فهذا الخارجي الذي حلق رأسه إنما قصد بذلك ماذا؟ أنه أفضل، أنه أفضل الحلق وليس التقصير الحلق. فالراجح والله أعلم أنه إذا كان على وجه التعبد فإنه ماذا؟
هذا من فعل أهل البدع،
من فعل أهل البدع. ولهذا تجدون إذا تاب الإنسان قال يلا اذهب إلى الحلاق، لا ما يصلح. هذا الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أيها الإخوة حلقه بلا حاجة، الرابع حلقه بلا حاجة، يعني ماذا؟ الشخص يقول أنا والله متعب الشعر الكثير ولا يصلح معي، خاصة إذا كنت ألبس القلنسوة والطاقية، فأنا أحب أن أحلقه لا لشيء ولكن لأنه أريح لي وأنا أرتاح، فما حكمه؟ الراجح والله أعلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، أن ذلك جائز لما جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصبي الذي رآه قد قزع في رأسه فقال احلقه كله أو اتركه كله أو احلقوه كله أو اتركوه كله. فقوله صلى الله عليه وسلم احلقوه كله يدل على ماذا؟
على الجواز.
على الجواز والله أعلم. وهذا كما قلت هو مذهب الشافعية والحنابلة. وقال مالك هو مكروه والصحيح أن ذلك
جائز.
والصحيح أن ذلك جائز والله تبارك وتعالى أعلم. إذن عندنا أربع كم؟
أربع
أشياء. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فهل يستحب إطالة الشعر؟ هل يستحب إطالة الشعر؟ ذهب الحنابلة إلى أنه يستحب إطالة الشعر ووافقهم على غير بعض أصحاب المذاهب. واستدلوا على ذلك بما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرم. من كان له شعر إيش؟ فليكرم. وهذا الحديث في سنده رجل يقال له عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد. وقد أنكر بعض أهل العلم حديثه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته أن بعض أهل العلم ضعف حديثه وذكروا من ضعف أحاديث الذي استنكرت عليه هذا الحديث. وقال بعضهم إنه قد تابعه الليث بن سعد قد تابعه ابن أبي ذئب محمد بن أبي ذئب من علماء حديث أهل المصر. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث له طرق يدل على أنه لا أصل. ولكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على استحباب إطالة الشعر. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر إيش فليكرم. لأنه لا يحب صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان متبذلا. فإنه صلى الله عليه وسلم كان إيش يرجل شعره وكان يدهن شعره غبا. ما معنى غبا؟ مرة دون مرة يوم ورا يوم. ولهذا كان يكره عن الكثير من الإرفاه كما جاء عند أبي داود. كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثير من الإرفاه يعني ينهى عن الترفه. تجد بعض الشباب كل صلاة قاعدين إيش يسرح شعره. فكان حياته كله بالتسريحة والجل وغير ذلك مما يعرفه الشباب. فهذا لا ينبغي أن يكون هذا حياته وهذا ديدنه. لكن نعم ينبغي له أن يدهن غبا مرة بعد مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ولكن لا يدل فيه على استحباب إطالة الشعر. وإنما كان صلى الله عليه وسلم كما كان شعره إلى الوفرة دليل على أن هذا عادة من عادات قريش والعرب وليس فيه استحباب. وقد قال العلماء رحمه الله في طريقة الاقتداء ما كان من باب الجبلة والعادة فإنه لا يقتدى به ليس على سبيل التعبد. مثل الآن لبس العمامة هل هو عبادة؟ لا ليس عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبس لأجل عادة قومه لأجل عادة قومه. فكذلك أطال شعره في بعض المواطن لأجل عادة قومه. ومما يقوي هذا الأمر وهذا القول الثاني إنه إنما هو جائز ومما يدل على ذلك ما رواه أبو داود من حديث عاصم بن كليب بن ذهل عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فقال صلى الله عليه وسلم ذباب. ذباب يعني أنك كان ذؤابة يعني طويل. قال فخرجت فجززت شعري يعني إيش قصرته فجززت شعري ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لم أعنك يعني كنت لا أخاطبك إني لم أعنك وهذا أحسن. ماذا قال؟ إني لم أعنك وهذا أحسن ولا أحسن من حسن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك وهو الأقرب والله أعلم أن إطالة الشعر إنما هو جائز وليس بسنة. وبعض الشباب هداهم الله إذا رأيت الشعر الكثيف وربما صنع عقص رأسه ووقت الصلاة يعقصه وهذا منهي عنه للرجل أن يعقص رأسه وقت الصلاة لما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه رأى رجلا قد وقص أو عقص رأسه وهو يسجد فقام ابن عباس فحله فقال الرجل يا ابن عباس ما لك وشعري؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل من يصلي وهو مكتوف، يعني يستحب الإنسان يستر يسقط شعره لأجل إذا سجد فإن له أجر بإذن الله إذا سقط على مواضع السجود أو على الأرض فإنه يؤجر على هذا. أما المرأة فلا بأس بذلك لقول أم سلمة إني أنقض رأسي، وهذا يدل على أن هذا من عادة النساء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن بعض الشباب كما قلت هداهم الله يبالغون في إطالة الشعر، وإذا سألتهم عن ذلك قال هي سنة، وتجد أنه إذا جاء وقت الحج والعمرة والسنة فيها إيش؟ الحلق، ما حلق ولا قصر إلا شيئا يسيرا. فإذا قلت لماذا قال أليس جائز؟ سبحان الله العظيم، لماذا هذه سنة وهذا جائز؟ ولكن هذا يدل على أن الإنسان شيء في هواه فوافق شيئا أو فوافق قولا قلبا خاويا فتمكن. على كل حال هذا يدل على الجواز والله تبارك وتعالى أعلم. الإخوة يقولون أن بقي 5 دقائق لكن سوف أذكر مسألة أخرى، حكم القزع. ما هو القزع؟ القزع هو حلق بعض الرأس، هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، إذن لا بد فيه من الحلق. وأما التخفيف بأن يجعل أمامه أكثر من الخلف فهذا ليس من القزع في شيء، فهذا إيش؟ ليس من القزع في شيء. والقزع إنما هو حلق بعض الرأس وترك بعض، مثل ما يفعله بعض الناس حينما يضع شعرا كثيفا وخلف ما حاله محلوق أو قريبا من الحلق وهو الحف، فإن هذا يسمى قزعا. وأما التخفيف بأن يجعل أمامه أكثر فهذا يسمى القصة، فهذا يسمى قصة على الصبيان، وهو اللي يسمونه العوام إيش؟ التواليت، صح؟ فهذا يسميه، يعني كل بلد له طريقته، فهذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز. وقد نص عبيد الله ابن عمر حينما روى حديث نافع قال وأما القصة فلا بأس بها، وكذلك صح عن إبراهيم النخعي، وأشار إليه البخاري معلقا وأشار إليه مالك في الموطأ ونهى عنه مالك، والراجح هو جواز ذلك وهو مذهب الجمهور، والراجح هو جواز ذلك وهو مذهب الجمهور والله أعلم. وأما حكم القزع وهو الحلق فهو مكروه، فهو مكروه، إما لأنه من زي الأعاجم، وإما لأنه تشويه بالخلق سبب النهي، إما لأنه زي الأعاجم وقد جاء عند أبي داود، وإما لأنه تشويه الخلق كما ذكر ذلك بعض المالكية. ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أو القزع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، والحديث متفق عليه. حينئذ لعلنا نقف عند هذا الحد ونستقبل فتاة أو أسئلة الإخوة في الموقع. أم سارة وعمران من المغرب تقول هل القيء نجس؟ السؤال الثاني هل من الواجب فرك الملابس التي فيها شيء من النجاسة قبل وضعها في الغسالة أم نكتفي بنظام الغسالة في التنظيف جزاكم الله خيرا؟ هذا سؤال دقيق جدا. أما قوله هل القيء نجس فذهب الأئمة الأربعة إلى أن القيء نجس، وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن القيء نجس. والقول الثاني في المسألة وهو قول لبعض المالكية اختارها أشهب من المالكية وابن رشد على أنه ليس بنجس، والقول قوي لكن الأحوط أن يغسله الإنسان، ولا فرق بين قيء الصبي وقيء الكبير، كل ذلك ينبغي أن يتوقع منه. أما سؤال هل من الواجب فرك الملابس التي فيها شيء من النجاسة، نقول إذا كانت النجاسة موجودة لها جرم فينبغي إزالتها لأجل ألا تنجس الماء، ربما يكون الماء قليل فربما يغيره، فإنه ينبغي أن يغسل في المغسلة ثم بعد ذلك يوضع في الغسالة. أما إذا كان وحده والماء يتناوب عليه فلا حرج إن شاء الله في ذلك والله أعلم. لا انتهت. نعم نستقبل حمزة من الجزائر، تفضل يا حمزة من الجزائر اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سبغوا بعض الشعر للنساء
ايش؟
وتركوا بعضه.
ما سمعت.
سبغوا بعض الشعر للنساء وتركوا البعض.
سؤال جيد. الصبغة للمرأة إذا لم تكن في سوادا فالأصل فيها الجواز، سواء صبغت شيء بعض الشيء أو وتركت بعض، مثل ما تسميها العامة اللي يسمونه ميش، فإن كان بصبغة عادية فلا حرج إن شاء الله، وأما إذا كان بمادة كيميائية وتعزل وصول الماء عن هذا الشعر وكان كثيرا فإنه لا يجوز، لأن الأصل أن المرأة يجب عليها أن تمسح رأسها، فإن كان خصلة أو خصلتين أو خمس خصلات فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أما الصبغة العادية، صبغة أعشاب أو صبغة التي تباع في الصيدليات، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. وأما السواد فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك مكروه، وهذا هو الراجح والله أعلم، أن الصبغة بالسواد مكروه، ودليل ذلك هو عدم وجود الدليل. وأما حديث وجنبوه السواد فقد رواه مسلم وقد تكلم العلماء فيه، والصواب أنه من زيادة أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي، فقد روى زهير بن معاوية، فقلت لأبي الزبير الراوي حديث جابر بن عبد الله هل قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، فدل ذلك على أنها مدرجة. وأما حديث ابن عباس سوف يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة، فهذا حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، لكن هذا يفيد الذم، وهو الذي استدل به بعض أهل العلم على الكراهة، وليس فيه ما يدل على التحريم والله أعلم. مثل حديث عمران بن حسين كما في الصحيحين أنه قال ثم يأتي قوم في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمن، هل كل سمين حرام؟ لا، لكن هذا من صفاتهم، فكون هذه صفته ليس يدل على الحرمة، نعم يدل على الكراهة، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة الصبغ بالسواد والله أعلم. شكرا. نستقبل أو نقرأ السؤال الآخر. يقول حسين هتان من السعودية، ما هو ضابط إذا بلغ الماء قلتين؟ هل هو أي خبث؟ حديث إذا بلغ الماء قلتين حديث ابن عمر، وقد جاء من أربع طرق كلها صحيحة، وقد صحح الحديث الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة وكذلك ابن حجر وأبو العباس ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. فالصحيح أن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومعنى قلتان هي القلة من قلال هجر، وهو يسع خمسة أرطال، فإذا كان هناك خمسة أرطال وخمسة أرطال ثم جاءت نجاسة فسقطت، فالغالب أن النجاسة اليسيرة هذه لا تغير الماء الكثير، فأما إن غيرته بلون أو طعم أو رائحة فإنه ينجس كائنا من كان والله أعلم. وأما قوله هو هل هو أي خبث، المقصود به خبث النجاسة والله أعلم، وهل المقصود بخبث النجاسة والله أعلم. لعلنا نحذف سؤال الأخت والأخ. طيب، أم المقداد من الأردن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم مبارك في عنوكم آمين، ومن قال وسمع، ما حكم الماء الذي سقط فيه إيش أصباغ ملونات طاهرة فغيرت لونه ولكنها لم تغير طعمه، فهل يكون يصح الوضوء منه؟ إن كان هذا الصبغ قد غير لونه، مثل ما لو سقط حبر على ماء فغير لونه تماما بحيث يكون لونه أزرق، فإننا نقول لا يتوضأ منه، لأنه سلبه ما سمى المائية. جزاك الله خير يا حمد، لأنه سلب مسمى المائية والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعلنا نذكر أسئلة الدرس القادم، فنقول السؤال الأول، ما حكم القزع؟ ما حكم القزع؟ الجواب مكروه أو محرم. السؤال الثاني، يستحب السواك عند في كل موضع ويتأكد في ثلاث مواضع أو أربع مواضع أو ست مواضع، ماذا قلنا نحن؟ في ثلاث أو أربع أو ست؟ وجزاكم الله خيرا. إن كان قد أخونا المخرج إن كان بقي شيء، لا يقول انتهى الوقت، ولعلنا إن شاء الله نكمل بعد الفاصل عشر دقائق، انتظرونا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.